الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أنه في تعارض العموم والإطلاق طارة نبحث بناء على رأي سلطان العلماء، وأخرى نبحث بناء على ما نسب إلى القدماء. تقدم البحث على البناء الأول، أما على البناء الثاني، لو قلنا بأن التقييد مجاز، فكيف يوجه ما تعارف عليه الفقهاء حينئذ من تقديم التقييد على التخصيص، والحال أن التقييد مجاز؟ ذكر في وجه التقديم بناء على هذا المبنى وجوه، اقتصر المصنف على أشهرها، وهو أن تقديم التقييد على التخصيص لكونه أغلب. توضيح المطلب أن ترجيح ظهور على ظهور يحتاج إلى إثبات أقوائية أحد الظهورين، وما لم تثبت أقوائية أحدهما فلا يصح الترجيح. وهذه الأقوائية طارة تنشأ من الواضح فيما إذا كان اللفظ موضوعا لمعنى، وكانت دلالته الوضعية أصرح وأظهر من غيره، وأما إذا لم تكن الدلالة دلالة وضعية فلا بد من وجود ما يقوي أحد الظهورين. فيما نحن فيه، التقييد على المبنى المشار إليه مجاز كما هو مفروض البحث، فلا يمكن القول بأقوائيته الناشئة من الواضح، فلا بد حينئذ من بيان أقوائيته من تعارف أفراده خارجا. وهذا معنى الترجيح بغلبة التقييد على التخصيص. في ختام هذا البحث يأمر المصنف رحمة الله عليه بالتأمل، وفي تعليقة له منسوب إليه يبين وجه التأمل أنه قد تقدم في تحرير محل النزاع أن الكلام في التقييد بالمنفصل، وحينئذ تبرز في البيان المتقدم مناقشة صغروية، ألا وهي عدم تسليم الغلبة، لأن المقيدات المنفصلة من الأمور غير الشائعة، فلا نسلم أنها أغلب من التخصيص. طبعا البعض ناقش صغرويا بطريقة أخرى، أن دعوى غلبة التقييد على التخصيص يتنافى مع المقولة المشهورة: ما من عام إلا وقد خص. فهذا يدل على غلبة التخصيص. والبعض قد يناقش كبرويا أن هذه الغلبة الخارجية لا تورث الأنس بالتقييد أكثر من التخصيص، ليلزم من ذلك تقديم التقييد على التخصيص. لكن المصنف بعد إبطاله لهذا الوجه فيما أفاده بالتأمل يعود ويثبت المطلب بطريقة أخرى، لكن ما يثبته بهذه الطريقة هو عكس النتيجة حاصل ما ذكره أنه بناء على رأي القدماء من أن اسم الجنس موضوع للشمول، على الرغم من ذلك يبقى دلالة الوضعية لألفاظ العموم أقوى من الدلالة الوضعية لاسم الجنس. للتنصيص فيه على الشمول بواسطة ماذا؟ الأداة. فإذا كان العموم أقوى من الإطلاق فالتصرف في الأضعف أسهل من التصرف في الأقوى، ونتيجة ذلك ماذا؟ ونتيجة ذلك تقديم التقييد على التخصيص، لأن لم نتصرف في الأقوى فلم نخصص العام. واضح الكلام؟
نفس الكلام المتقدم من أن دلالة الإطلاق على الشمول إنما استفيدت من مقدمات الحكمة وهي
لا، هذا بناء على رأي ما قبل سلطان العلماء، ما في مقدمات حكمة
تدل على الإطلاق، لكن هل الإطلاق هو البدلي أم الشمولي؟
هذا الآن سوف يأتي في هذا الاستدراك، لكن هذا المبنى هكذا، ما في عندنا مقدمات حكمة. نعم. يستدرك المصنف على تلك النتيجة المتقدمة أنه لو قلنا بأن الاستيعاب الاستغراقي في الإطلاق لا يستند إلى الواضح، لتم حينئذ ما ذكرناه على المبنى الأول. توضيح المطلب: أن الاستيعاب الأعم من العموم والإطلاق طارة يكون بدليا وأخرى يكون شموليا. الذي يمكن الجزم بنسبته إلى القدماء هو الاستيعاب البدلي، بمعنى أنهم يقولون بوضع اسم الجنس فيه للاستيعاب، إذ من الواضح أنك عندما تقول رأيت رجلا لا تقصد الاستيعاب ماذا؟ الشمولي. إذن قدر المتيقن ما يصح أن نقول أن القدماء يقولون بالوضع فيه ما هو؟ ما يدل على الاستيعاب البدلي. أما الاستيعاب الشمولي فيبعد أن يقولوا فيه بالوضع، بل لابد أن يكون من مقدمات الحكمة. وإن لم تكن التسمية معروفة عندهم، فحينئذ يأتي في الاستيعاب الشمولي ما ذكرناه على مبنى سلطان العلماء، فتنحل المشكلة. واضح المطلب؟ يقول: وأما على القول بكونه مجازا فالمعروف فيه. إذن أصل التقديم، تقديم التقييد على التخصيص مسلم عنده، لكن المشكلة ماذا؟ توجيهه على رأي سلطان العلماء على وفق القاعدة، أما توجيهه بناء على المجازية فيه صعوبة. فالمعروف في وجه تقديم التقييد كونه أغلب من التخصيص، وفيه تأمل في الحاشية. يقول أن الكلام في التقييد بالمنفصل ولا نسلم كونه أغلب. نعم، يذكر وجها آخر، نعم دلالة ألفاظ العموم أقوى من دلالة المطلق، ولو قلنا بأن دلالة المطلق ماذا؟ بالواضح. اتفقنا؟
بلحظ
الصراحة. نعم. نعم، إذا استفيد العموم الشمولي من دليل الحكمة كانت الإفادة غير مستندة إلى الواضح، كمذهب السلطان في العموم البدلي. فيأتي ما تقدم السابق. واضح هذه العبارة الأخيرة؟
الأخيرة جاء فسرها، ما شفت تفسير آخر.
وهو
يعني أنه إذا قلنا الذي تقدم على البناء على رأي سلطان العلماء وما بعد أن العموم الشمولي مستفاد بالوضع، فقدمنا التقييد على التخصيص،
أما لو قلنا بأنه العموم الشمولي مستفاد من دليل الحكمة، فحينئذ يأتي الإشكال مثل ما أتى على القول على رأي ما قبل سلطان العلماء، فيحصل قد يحصل تعارض مثلا، لا يمكن
التنفيذ. لا، شوف العبارة، نعم إذا استفيد العموم الشمولي من دليل الحكمة كانت الإفادة غير مستندة إلى الوضع.
صار عندنا
نفس، فيصبح نفس ما ذكرناه كمذهب السلطان في العموم البدلي، فيجري فيه الحل المتقدم وهو أنه واحد تعليقي وواحد تنجيسي.
تعليق والتنجيز إذا قلنا بأن العموم مستفاد من الوضع، لأنه تعليق والتنجيز
لا، العموم غير إذا استفيد العموم الشمولي لا مرة هنا المقصود من العموم، العموم ماذا؟ العموم اللغوي لا العموم الاصطلاحي.
بعض فسرها
نعم
إذا في تقرير الشيرازي
يعني. إذا فسرناها بالعموم الاصطلاحي إذا استفيد العموم الشمولي من دليل الحكمة كانت الإفادة غير مستندة إلى الوضع كمذهب السلطان في العموم البدلي، يعني يصبح هكذا. إذا عملنا العموم الاصطلاحي يكون ناظر إلى العموم الاصطلاحي، فيكون يريد أن يرد على ما ذكره في الحاشية. هذا إنما يصح، هذا التفسير إنما يصح لو كان ما ذكره في الحاشية قد ذكره في المتن، فيصح أن يكون استدراكا عليه.
عن هكذا ما عن تخفيف تقريرات الشيرازي كان فهم كان فسر المطلب بهذا الشكل بناء على رأي سلطان العلماء نتكلم.
نعم.
ما تقدم من المصنف بأنه العموم مستفاد من الوضع، فيكون تنجيزي تام الاقتضاء في مستوى الظهور، وذاك الإطلاق معلق على عدم التنجيزي. فتأتي فكرة التنجيز والتعليق هي مبنية على لو قلنا بأن العموم مستفاد من الوضع، لكن لو كان العموم والعموم مستفاد من دليل الحكمة، وهناك عندك أطلاق أيضا مستفاد من دليل الحكمة، فلا يأتي فكرة
فيستقر التعارض.
نعم.
فيستقر التعارض.
نعم.
أي.
هكذا ذكر يعني فيستقر التعارض.
يستقر التعارض. لكن هذا ظاهر في أنه استدراك على بناء على القول بالمجاز. يعني العبارة نعم إذا استفيد العموم الشمولي من يعني هكذا. إذا فسرنا العموم الوارد في هذا الاستدراك بالعموم الاصطلاحي، فيكون ناظر إلى أن دلالة العموم على الاستيعاب هل يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة أو لا يتوقف، فيكون كل واحد منهما تعليقيا. لكن المشكلة ماذا؟ المشكلة أن التعليقية حينئذ تكون في المدخول هنا لا في أصل أداة العموم. أما إذا فسرنا العموم هنا بالأعم بمعناها اللغوي، فيكون ناظر إلى الإطلاق. نعم إذا استفيد العموم الشمولي من دليل الحكمة كانت الإفادة غير مستندة إلى الوضع كمذهب السلطان في العموم.
ما يصير نزاع يعني في هذه الحالة، إذا كان العموم الشمولي مستفاد من دليل الحكمة ما يأتي نزاع مسألة سلطان العلماء وعدم سلطان العلماء، لأنه سوف يستفاد العموم من دليل الحكمة، فتكون النتيجة واحدة سواء قلنا بمبنى السلطان أو لم نقل بمبنى السلطان.
كمذهب السلطان.
كمذهب السلطان في العموم البدلي أنه غير مستفاد عن طريق الوضع، طريق الحكمة يعني.
إيه يعني شوف إذا حسب ما أنا شرحت هكذا، أنه إذا العموم الشمولي القدماء لا يوجد في كلماتهم ما يدل على أن الإطلاق اسم الجنس موضوع للعموم الشمولي، فحينئذ يصبح كمذهب السلطان في العموم البدل، يعني محل النزاع بين السلطان والقدماء ليس في الشمول وإنما في العموم البدل. المهم على كلا الأمرين المسألة واضحة.
في العموم البدلي هو أنه مستفاد من الوضع أو من دليل الحكمة.
من دليل مقدمات الحكمة.
بالتالي كأنه بيصنف.
لا، ما هو حملنا العموم في كلا الأمرين على الإطلاق هنا. على كل حال المطلب واضح فيه على كلا الحالتين. ومما ذكرنا يظهر حال التقييد مع سائر المجازات. يعني وإذا شوف ومما ذكرنا إذا على تفسيرك هذا نعم يكون راجع إلى أصل المطلب في البداية لا إلى القول الثاني، فحينئذ رجع مرة ثانية إلى القول بالمجاز، هذا خلاف ظاهر العبارة. المهم وإن كان له وجه لكن خلاف ظاهر العبارة. ومما ذكرنا يظهر حال التقييد مع سائر المجازات.
وش السبب ماذا كان يظهر التقييدين؟ بيقول يعني أنه بناء على القول بأنه بناء على نظرية سلطان العلماء بأن التقييد حقيقة
لا، ومما ذكرنا يظهر حال التقييد مع سائر المجازات
في الإضمار مثل.
بل كله يظهر أنه هل يقدم أو لا يقدم. إذا كان التقييد على الرغم من كونه مجازا إذا كان أغلب فيقدم مع التأمل المذكور، وإلا مثلا ما أفاده في الحاشية إذا كان أحد الوضعين أقوى من الآخر فنفس الكلام يأتي. النوع الآخر الذي يتعرض له في المقام تعارض العموم مع غير الإطلاق من سائر الظهورات، يمكن أن يمثل على ذلك بالمثال التالي: لو ورد دليل يدل على حلية كل الأشياء بالعموم، كما قيل في قوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، بناء على دلالتها على حلية كل الأشياء، فإذن هذا عموم. وورد أيضا دليل يدل على الحرمة، على حرمة شيء ما، وفرضنا أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، فالعموم يقتضي حلية هذا الشيء الذي ورد فيه التحريم، ودليل التحريم الذي له استعمالات متعددة ظاهر في الحرمة، ليس نصا، ظاهر في الحرمة، فحينئذ إما أن نجعل العام أمارة وقرينة لرفع اليد عن العموم، إما أن نجعل العام قرينة لرفع اليد عن ظهور الدليل في الحرمة ونحمله على الكراهة مثلا، وإما أن نحافظ على ظهوره في الحرمة ونلتزم بماذا؟ بالتخصيص في دليل العام. في البحث السابق كان الأمر يدور بين التخصيص والتقييد، بين التخصيص والتقييد، هنا الأمر يدور بين تخصيص وخلاف الظاهر غير التقييد. واضح الكلام؟ المعروف بين الفقهاء هو تقديم التخصيص، ففي المثال المذكور ماذا نلتزم؟ نلتزم بحرمة الفعل المعين. واضح الكلام؟ لأنه إذا التزمنا بحرمة الفعل المعين نكون قد رفعنا اليد عن العموم، يعني نكون قد التزمنا بالتخصيص. وجه ذلك في كتب القدماء بالغلبة والشيوع، الميرزا القمي رحمة الله عليه فسر الغلبة بالمعنى التالي: وهي أن العمومات الشخصية الواردة في الشريعة غلب عليها التخصيص. فحينئذ لغلبة التخصيص على العمومات يسهل علينا رفع اليد عن عموم ما. فيقدم التخصيص على رفع اليد عن ظهور الدليل الآخر في الحرمة. المصنف رحمة الله عليه يرى أن هذا الكلام على إطلاقه لا يصح، فمثلا لو كان الدليل الظاهر ظاهر في الوجوب والذي يقابل الوجوب فيما لو أردنا رفع اليد عن الوجوب، ما هو الاستحباب الذي يقابل الوجوب؟ هو الاستحباب. وكما اشتهر أنه ما من عام إلا وقد خصه، اشتهر أيضا كثرة استعمال صيغة الأمر في الاستحباب، حتى جعلت من أمثلة المجاز المشهور. فالغلبة أيضا موجودة في الدليل الآخر، فلا يتم ما ذكر في جميع الموارد، بل ربما يقال بالعكس، فإن استعمال الصيغة في الاستحباب من المجاز المشهور، بينما استعمال العموم في التخصيص ليس من المجاز المشهور. طبعا هذا الكلام مبني على ماذا؟ على رأي القدماء، وقد بحثنا في باب العام في الكفاية أنه أصلا ما في تجوز أصلا حتى يكون مجاز مشهور، لأن التخصيص إما تخصيص بالمتصل، وهنا التخصيص في المستوعب، أما أداة العموم تستوعب المستوعب سواء كانت دائرته وسيعة أم ضيقة. وإذا كان من التخصيص بالمنفصل واضح أنه لا يوجد تجاوز. طبعا إذن هذا الكلام مبني على من ذكر من القدماء هذا المعنى. يقول: ومنها تعارض العموم مع غير الإطلاق من الظواهر، والظاهر المعروف تقديم التخصيص لغلبته وشيوعه، وقد يتأمل في بعضها مثل ظهور الصيغة في الوجوب، فإن استعمالها في الاستحباب شائع أيضا، بل قيل بكونه مجازا مشهورا، ولم يقل ذلك في العام المخصص. فتأمل. نعم، ربما يكون فتأمل يعني الآن في الواقع إذا كان عندنا فعلا هكذا دليل، أن كل الأشياء على الإباحة، وورد دليل يدل على تحريم شيئا، فحتى لو كان هذا بالواضح وهذا لم يكن بالواضح، هذا بالصراحة وهذا لا كان بالظهور، ينبغي أن نقدم الظهور. ليش؟ لأن سياق الدليل الدال على الإباحة إنما هو في مقام تأسيس قاعدة عامة، لا في مقام ذكر أنه معنى ذلك أنه لا يوجد محرمات في الشريعة، وإلا تبطل الشريعة. يعني حتى لو قلنا بالصراحة بالنصوصية وهذا بالظهور وأن هذا شائع وهذا ليس بشائع، ربما يكون قوله فتأمل إشارة إلى ذلك.
هذا التأمل بأن استفادة التقديم هنا من وجه دقي، لا أنه من وجه عرفي، العرف لا يلتفت إلى هذا.
لا، عندما نقول مجاز مشهور يعني مجاز مشهور عند العرف، عند العرف الشرعي والذين يشتغلون بالروايات. المورد الآخر الذي يتعرض له في المقام تعارض بعض الجمل التي لها مفهوم مع بعضها الآخر، فمثلا لو ورد جملة شرطية تقتضي بمفهومها وجوب الصوم بعد غروب الشمس، ووردت جملة غائية بمفهومها تقتضي انتفاء الوجوب عن الليل، فحصل التعارض ماذا؟ بين المفهومين. وهكذا الحال في سائر الجمل التي ادعي لها المفهوم. المعروف بينهم أن الجملة الغائية تقدم على الجملة الشرطية، والجملة الشرطية تقدم على الوصفية، وهذا ما استظهره المصنف رحمة الله عليه، لكنه لم يعلل ذلك ولم يذكر الوجه فيه. وذلك لوضوحه، حيث إن دلالة أداة الغاية على الانقطاع عما بعد الغاية، خصوصا إذا كانت غاية للحكم، أظهر وأوضح من الانتفاء عند الانتفاء في الشرط والوصف. أو يقال إن التخلف المفهوم في الجمل الشرطية والوصفية أكثر من تخلفه في الجمل الغائية، يرجع إلى الغلبة والشياع. يقول: ومنها تعارض ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمل مع بعض، والظاهر تقديم الجملة الغائية على الشرطية والشرطية على الوصفية. طبعا لا يصح أن نعلل بأنه لأن الوصفية لا مفهوم لها، لأن الكلام بناء على أن لها مفهوم، وإلا لا يكون هناك تعارض حينئذ. نعم. نكتفي بهذا المقدار.